السنة فرسان السنة
فرسان السنة أعلام
فرسان السنة فرسان السنة
لحديث نبينا خدام
فرسان السنة فرسان السنة
شرحوا السنة باهتمام ودونوها بالأقلام
نحكي عنهم في كلمات ونقدمهم في حلقات
ونقول سؤالا في الحلقة عن اسم الفارس في الزمان
فرسان السنة.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أحبتي المشاهدين في كل مكان، معكم يتجدد اللقاء وحلقة جديدة من فرسان السنة. سعيدنا ويشرفنا أن يكون معنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ محمد الشيخ. أهلا بك وسهلا. يا مرحبا. وأيضا يسعدنا ويشرفنا يكون معنا فضيلة الدكتور عمر أبو سلامة.
أهلا وسهلا.
يا مرحبا، ربنا يحفظك. يسعدنا أيضا ويشرفنا أن يكون معنا فضيلة الشيخ حسن العدوي. يا مرحبا شيخ حسن.
الله يحفظك ويبارك
فيك. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وإحنا النهاردة إخواننا معنا موضوع مهم وجميل، ولو أننا تدبرنا لا يعني استفدنا كثيرا من هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى. نتكلم عن الابتلاء، والابتلاء يعني بعض الناس تفهم أن الابتلاء هو الابتلاء بالمصائب وفقط، ولكن الابتلاء يعني له مفهوم عام وله أقسام كثيرة. وينقسم الابتلاء إلى قسمين: ابتلاء كوني قدري وابتلاء شرعي. وأما الابتلاء الكوني أيضا ينقسم إلى قسمين: ابتلاء بالخير وابتلاء بالشر. والابتلاء الشرعي أيضا ينقسم إلى قسمين: ابتلاء بالأوامر وابتلاء بالنواهي. عشان ما طولش عليكم، طبعا المؤمن له حائله عبادة في كل حالة من هذه الحالات. حتى لا أطيل عليكم، خلينا نروح على طول للشيخ محمد يقول لنا تعريف الابتلاء ومعناه في اللغة ومعنى الابتلاء. شيخ محمد طبعا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. حقيقة الابتلاء له معاني من حيث اللغة والمصطلح. فمن حيث اللغة، فإن الابتلاء من مصدر بلو المكونة من باء ولام وواو التي تدلل على الاختبار. هذا من ناحية اللغة. أما من ناحية المصطلح، فإن الابتلاء كما عرفه الكفوي هو الاختبار الشديد، هو الاختبار الشديد. ويقال أيضا في أمر الابتلاء كما عرف المناوي ذلك بأن الابتلاء هو اختبار من البلو، حتى يقال بلي الجسم من الحزن إذا أصابه الهم، فبلي الجسم أي ابتلي بالإيه؟ بشيء من نزول الجسد أو خصية الجسد من شدة الإيه؟ الابتلاء. وفرق بين الابتلاء والفتنة. كان ده اختبار، والفتنة لها معنى الاختبار، ولكن هي اختبار أشد كما وضح ذلك كيلاني في تعريفه. قال الفتنة هي الفتنة هي الاختبار المذهب للمال أو العقل أو المضل عن الحق. يبقى خدنا كم تعريف يا سيدنا؟ خدنا تعريف من ناحية اللغة، وتعريف من ناحية المصطلح، وتعريف من الفرق بين الابتلاء على إطلاقه وبينه وبين الفتنة.
نعم، لكن الابتلاء في معنى الخير، يعني الابتلاء ده مش محض شر كما يظن الناس. لا يمكن الفتنة فيها إشكالات وفيها، لكن الابتلاء أصل بعض الناس فاكرة إن الابتلاء ده اللي هو يصاب بمصيبة يموت له عزيز لدي. طبعا ده نوع من الابتلاء، الابتلاء بالشر، لكن الله تبارك وتعالى يقول كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. طبعا في عموم وخصوص بين الابتلاء والفتنة، لكن عايزين نوضح للناس انه مش الابتلاء بس يكون بالشر، انه مصايبه فقط، لكن في هناك ابتلاء بالخير.
بص يا سيدنا، ربنا يحفظك ويبارك في عمرك. المسألة هنالك فرق بين أنواع الابتلاء وظواهر الابتلاء. فالابتلاء كأنواع هو على المستوى الفردي أو على المستوى الاجتماعي أو على المستوى الأممي. لو جئنا على المستوى الفردي زي ما حضرتك تفضلت وقلت، هنيجي على أن هنالك ابتلاء للفرد، ابتلاء بالخير، ابتلاء بالشر، ابتلاء بالمعاصي، صاحب المعصية مبتلى. ابتلاء بالطاعة، صاحب الطاعة مبتلى. هل هيشكر على هذه الطاعة التي وفق إليها، أم سيرى نفسه وتكون سببا في كبره، وتكون سببا من طرده من إيه؟ من رحمة الله والعزة. فتستولي النفس على أصل العمل الصالح كما يقول ابن القيم، فتجد العبد أطوع ما يكون وهو عن الله أبعد ما يكون.
نسأل الله السلامة والعافية. إذن إحنا قسمنا الابتلاء يا أخوانا عشان بس نبقى عارفين إلى قسمين رئيسيين، ابتلاء كوني قدري، وده نوعين، ابتلاء بالخير وابتلاء بالشر.
نعم.
والنوع الثاني ابتلاء شرعي. وده برضك نوعين، ابتلاء بالطاعة أو بالأوامر، وابتلاء بالنواهي. احنا رحنا لدكتور عمر، ودكتور احنا طبعا أكيد المسلم له عبادة في كل الحالات.
نعم.
يعني في كلا النوعين من انواع الابتلاء له عبادة وله مسلك.
نعم.
ومنهج ينبغي ان يسير عليه.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على النبي المصطفى، نشهد الله تعالى بالوحدانية، ولرسوله بالرسالة المصداقية، ولقرآنه بالعظمة والدستورية. ثم أما بعد، هذا الأمر يوضحه حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالإنسان المبتلى خاصة المؤمن مطلوب منه في السراء أن يشكر، ومطلوب منه في الضراء أن يصبر. وليس هذا فقط، بل إن علماء المسلمين أجمعوا على أن البلاء حتى بالضراء لا يخلو من فوائد وثمار. كانوا يقولون في قول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قالوا إن الإنسان المسلم يلاحظ أربع مكاسب في الابتلاء بالضراء.
يبقى أنت دخلتنا في النوع الأولاني.
نعم،
الابتلاء بالشر،
بالشر، وكيف يستقبله الإنسان المسلم. نعم. يستقبله، ينظر إلى الجانب الإيجابي فيه، كيف يحصل من مكاسب فيه، لا ينظر إلى نصف الكوب الفارغ، ولكن ينظر إلى النصف الممتلئ، أنه لم يكن في دينه، أنه لم يكن أكبر من حجمه من مكان، فمن نظر إلى بلية غيره هانت عليه بليته. ثالثا، أن الله عز وجل أعانه ورزقه عليه الصبر. رابعا وأخيرا، أن الله عز وجل سيعطيه جزيل الأجر.
لا ده احنا عايزين نقف.
نعم فضل.
عايزين نقف معك شوية، الحتة دي مهمة.
نعم.
لأنه دي يمكن المشكلة الكبرى اللي الناس بتعاني منها. يمكن هو مش واخد باله كويس أو كتير من الابتلاء بالخير.
نعم.
مش فارقة مع الناس كلها، مشكلتها في الابتلاء بالشر.
نعم.
لما يبتلى بمصيبة أو كارثة أو أو حدث شيئا يعني ليس مقبولا نعم عنده
نعم.
يعني بعض الناس بتجزع
نعم.
فاحنا بقول لهم لا، انتوا بصين للمنظر أو للنصف الفارغ
نعم
في الكوب
نعم.
زي ما انت حضرتك قلت
نعم.
أو بصين للجانب اللي بيبدو ليكم ان هو جانب سيء
نعم،
ولكن هناك جانب خير وجانب انتوا مش واخدين بالكم منه، جانب خير عظيم جدا في هذا الابتلاء
نعم.
حتى وإن كان في الظاهر في الشر
نعم،
هناك فوائد
نعم.
ايه هي الفوائد في الابتلاء بالشر؟ ان انت قلت حضرتك اول حاجة انه لم يكن في الدين،
كل مصيبة كانت بعيدة عن الدين فهي هينة
نعم.
سيستقبلها بصدر رحب ما دامت يعني لا تنقص دينه ولا تتناول هذا الدين بالنقصان ولا يعني تؤثر على خاتف الله عز وجل، فهذا هين
نعم.
فهذا هين، كل مصيبة بعيدة عن الدين فهي هينة يعني
نعم.
وده نلاحظ
اذا صح الود منك فالكل هين وكل ما فوق التراب تراب.
وفي مشكله كمان ان الناس يعني لاختلال الموازين عندها او عند كثير منها ينظرون الى لو افتقد 10 جنيهات مثلا يحزن ويصيبه غم وكمد، ولو فاتته صلاه الجماعه لا 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 يعني
مش فرق كتير.
فانا يعني بوضح بهذا المثال ان ازاي تكون المصيبه في الدين، ان يبقى الواحد حرصه زي حرص كثير من السلف الصالح او كل السلف الصالح على انه فاتته تكبيره الاحرام بتبقى بتمثل مشكله عويص عنه. في المقابل ايضا الابتلاء بالسراء اخطر واشد لانه خفي.
لا لسه واحده ما تجريش بينا قوي كده، احنا لسه معايا. لكن هو احنا عايزين نقول النقطه الاولانيه المهمه ديت، انه يا اخوانا اذا ابتلي الانسان بشيء في الظاهر هو شر له، يعني هناك فائده أنت لم ترها، أن هذا البلاء الذي وقع عليك ليس في دينك، ليس في دينك، فكل مصيبة بعيدة عن الدين هينة وسهلة. إن الإنسان إذا فقد الله عز وجل فماذا وجد؟
نعم نعم.
وإذا وجد الله عز وجل فماذا فقد؟ كل شيء بعد ذلك هين. يبقى هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أو الفائدة الثانية
نعم، أنها لم تكن أكبر مما كانت.
يعني كان ممكن يعني مصيبة
يعني كبرى. بعض الناس حين يفقد ولد له يقول يا رب اللهم إن كنت أخذت فقد أعطيت
نعم.
أو إن كنت أخذت فقد أبقيت
نعم.
وإن كنت سلبت فقد منحت، يعني نعم. الإنسان ينظر أيضا إلى, 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 إلى ماذا بقي له
نعم.
ماذا بقي له من هذه النعمة، ينظر إلى بلاء غيره. يعني حتى الميزان الشرع يقول إن الإنسان ينظر في دينه إلى من هو أعلى منه
نعم.
وفي دنياه إلى من هو أقل منه،
انظروا إلى من هو أسفل منكم
نعم نعم، حريم أن يشكر الله عز وجل،
تزدري نعمة
نعم
الله
نعم نعم.
لكن أنت ذكرتني بحادثة حصلت، أحد إخواننا ماشي بسيارة وبعدين هو راح اسكندرية أو راح سفر يعني، وكوتش فرقع. فتعرف الواحد ساعات لما يكون مستعجل يبقى يا دي الليلة اللي مش فايتة، يبقى متضايق ومكروب انه الكاوتش فرقع او كده، نزل فك الكاوتش وغير شيخ محمد وضاع وقت منه بتاع نص ساعة مثلا، واخد بالك؟ مشي بقى في الطريق بعد كده فوجد انه العربية اللي كانت جنبه وسابقته عاملة حادثة مروعة، فالحمد لله ان انا ما جريتش، والحمد لله ان الكاوتش فرقع. يعني شوف هو بعد كده حمد ربنا سبحانه وتعالى نعم.
ده بعد ما حضرتك تتكلم مع سيدنا الشيخ حسن هنتكلم عن حكمة الله عز وجل
نعم، سأعود إليك إن شاء الله.
أنا أقصد أن
نعم. يعني لكن تخيل
لها حكم تانية بقى معينة هنا
نعم. نعم.
لها حكم من الله عز وجل.
يبقى احنا قلنا فائدين يا دكتور،
الفائدة الأولى أنها لم تكن في الدين
نعم.
فكل مصيبة يعني فيما دون الدين فهي هينة. الثانية أنها لم تكن أكبر مما كانت
نعم.
حتى أن علماءنا حفظه الله كان يقول هو الابتلاء عليه قام وجودنا وبه نهيئ للخلود ونصنع النار بالشهوات حفة فتنة فليمرح الفجار أو يتمتع، أما الجنان فإنها محفوفة بمكاره تدم الفؤاد وتوجع.
يعني ممكن تكون المكاره دي سبب في الجنة
نعم نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما نص خلفه الشريف، فمن النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات.
احنا كده خدنا منك فائدتين
نعم،
هنرجع لك نكمل فائدتين تانيين بقى، نرجع لاخونا الشيخ حسن
نعم.
وانا يعني عايز بقى الركن البعيد الهادي ده اللي هو ايه التطبيقات العمليه التي
نعم.
حدثت. الله عز وجل لم يترك احدا الا ابتلاه
نعم،
لانه انا عايز اقول للناس انه ما خلق الله عز وجل الخلق ولا خلق السماوات والارض
ولا زين الأرض إلا للابتلاء والامتحان.
نعم.
اختبار. الابتلاء
نعم.
يعني يا أخوانا نعم. الامتحان والاختبار.
نعم.
ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى يقول في سورة هود: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال سبحانه وتعالى عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال سبحانه وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله عز وجل خلق الخلق للاختبار والامتحان، و حتى أولياءه وأصفياءه سبحانه وتعالى عز وجل ابتلاهم واختبرهم. فعايزين بقى إيه مثال للابتلاء الذي ابتلى به ربنا تبارك وتعالى بعض أصفيائه وأوليائه في مسألة الإيه الشر في الظاهر.
صحيح. نعم.
فضل شهر.
أولا يعني أحب أن أقول أن هذه الآيات التي ذكرتها سورة هود ليبلوكم أيكم أحسن عملا وسورة الملك تبين هذه الحقيقة التي يعني السؤال الذي نطرحه على أنفسنا ثم على الناس جميعا: الجنة دار جزاء أم دار ابتلاء؟
دار جزاء.
الدنيا دار ابتلاء أم دار جزاء؟
دار ابتلاء.
فهكذا لابد أن يضع المسلم نصب عينيه أن هذه الدار دار ابتلاء. ما خلق إلا ليبتلى. الذي خلق الموت حتى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا الابتلاء معناه العام الكبير هو الاختبار من قبل الله تبارك وتعالى بالتكاليف الشرعية بالأمر والنواهي وغيرها. ولذلك لما قال ابن القيم رحمة الله عليه أن المسلم أو العبد عموما لابد له أن يتقلب بين أطباق ثلاثة: إما بين نعمة تستوجب الشكر، وإما بين ابتلاء أو مصيبة تستوجب الصبر، أو أي أو ذنب يستوجب الاستغفار والتوبة.
أو طاعة تستوجب الشكر أيضا.
نعم. فهذه الأطباق الثلاثة لا ينفك عنها العبد أبدا. لا بد أن إما أن يبتلى بنعمة فيستجب منها شكر ولئن شكرتم لأزيدنكم، وإما أن يبتلى بمصيبة أو بطاعة يبتليه الله سبحانه وتعالى بها مثل الصيام والجهاد والحج وغيرها من هذه الابتلاءات التي ابتلى الله سبحانه بها التكاليف الشرعية هذه، فالله سبحانه وتعالى أمرنا كذلك أن نصبر عليها. والصبر في الابتلاء، الصبر معناه الحبس، فلا بد للمسلم أن يحبس نفسه على طاعة الله إن كان الابتلاء في الطاعة، وإن كانت على معصية إن كان في معصية. ثم يعني نجد الله سبحانه وتعالى ثم نجد أن الله سبحانه وتعالى قد ابتلى أصفياءه وأحبابه ابتلاءات كثيرة. من لدن آدم عليه السلام ابتلاء شرعي، أمر شرعي ديني، ثم بيعقوب عليه السلام مرورا بيعقوب عليه السلام الذي ابتلاه سبحانه وتعالى بفقد الولد حتى كانت كبده أن تتفطر من شدة وجده على ولده ومن شدة ما وجده من ضيق حياته على ولده. ثم شدة ابتلاء أيضا في هذه المصائب أن هذا الولد الذي هو يوسف عليه السلام الذي هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم كان في بيت نعمة، بيت كرم، بيت خير، ابتلاه الله سبحانه وتعالى بأن يكون في الجب تحت الأرض، ابتلاه الله سبحانه وتعالى بأن يباع ويشترى. وهذا من أشد أنواع الابتلاء، أن يبتلى إنسان في حريته بينه وبين الناس. أنت عبد، نعم عبد لله تبارك وتعالى، ولكنك لا تستطيع أبدا أن تستسيغ هذه العبودية التي هي للناس. فإذا كنت أنت حرا، بل أنت من أحر وأعظم هذه البيوت، ثم تبتلى بأن تكون عبدا فتخدم في بيوت الناس، ثم يبتليه الله سبحانه وتعالى ابتلاءات كثيرة وكثيرة حتى ترده
والسجن
أشد ما يكون.
لكن مسلك يوسف عليه السلام، لأنه احنا عايزين نتعلم ونعلم الناس انه هذا ابتلاء بالشر في الظاهر، لكن احنا رأينا بعد ذلك في نهاية القصة ان هذا الذي ظهر للناس انه شر كان عين الخير بالنسبة ليوسف عليه السلام. لكن مسلك يوسف عليه السلام
هو اريد ان انوه لنا جميعا ان يوسف عليه السلام لما ابتلاه الله سبحانه كما اخبر اخي الفاضل الشيخ جمال ان هذا في ظاهر الامر ابتلاء ومصيبه وكارثه، ولكن يوسف تعامل معها. كيف تعامل معها؟ هي الإشكال أي كي أنك كيف تتعامل مع هذه المصيبة؟ كيف تتعامل مع الابتلاء؟ إذا تعاملت معه بما يرضي الله سبحانه وتعالى ونظرت نظر العبد الصالح إلى الله سبحانه وتعالى وفقك الله وأعطاك الله. ولذلك قال هو لما آته الله من الملك إنه ما يتقي ويصبر. فلابد من التعامل مع الابتلاء بهذه هاتين الخصلتين التقوى والصبر. إنه ما يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع إيه؟ أجر المحسنين. فلا بد للمسلم أن يتعامل بهذه الصورة. ومن ثم يوسف عليه السلام لما ابتلاه الله سبحانه وتعالى بما ابتلاه كان تقيا صابرا احتسب أمره عند الله سبحانه وتعالى واحتسب أجره عند الله سبحانه وتعالى وصبر على عبوديته في بيت العزيز وصبر كذلك عن المعصية التي دعته إليه المرأة وصبر صبرا عظيما جميلا حتى أنني يعني يؤجبني يعني رحمة الله على الشيخ محمد صديق المنشاوي أنه يقف وقفة جميلة. ولذلك التجويد من 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 أحكامه أحكام الوقوف والابتلاء. لما يقول إيه في قوله تعالى ولقد همت به يقف وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. مع أن هذه الآية لنا فيها في تفسيرها كلام كثير والمفسرون قد تكلموا فيها لكني أجد في هذا الوقف معنى عظيما. ولقد همت به لما دعته إلى الفحشاء وإلى معصية الله سبحانه وتعالى تمسك هو وماذا فعل؟ ولقد همت به وهم بها هما داخليا يحدث نفسه تحديث الرجل الشاب بما دعته إليه هذه المرأة من معاصي وغيرها. إننا لا نقول أن يوسف عليه السلام ملك، إنه بشر يبتليه الله سبحانه وتعالى بما يبتلي البشر. والحكمة كل الحكمة والخير كل خير أن تبتلى بهذه الأمور التي هي فيك أصلا ثم تحبس نفسك. كما قلت أنه لا يجب أن يكون الإنسان صابرا، إنه ما يتقي ويصبر. فماذا
طبعا هذا المعنى وإن كان فيه معنى التقوى بالنسبة ليوسف عليه السلام أن الإنسان قد يبتلى بالشر وإن توقف يعني أو تدعوه نفسه لأن يفعل شيئا غير شرعي أو مخالفة شرعية فإن توقف لله عز وجل أجر على هذا. لكن يعني لكن هناك تفسير آخر يمكن الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه قال كلاما في غاية الروعة في هذا المقام حتى يفهم الناس يعني أو حتى لا يظنون في يوسف عليه السلام أنه هم بها على اعتبار أنه أرادها، وإنما قال لولا حرف امتناع. يعني مثال لولا زيد لضرب لولا زيد لضرب عمرو. يبقى عمرو ضرب لم يضرب اصلا. يعني لولا انه راى برهان ربه لهم بها ولم يهم اصلا بها رضي الله عليه السلام.
وانما ان في الايه تقديما وتاخيرا.
يعني انا لا اريد ان انا اتكلم على الايه نفسها، انا اقول ان يوسف عليه السلام ابتلي بهذا في كل مراحل حياته منذ صغره. ولذلك انا اقول ان الكمال كل الكمال والرفعة كل رفعة أن يبتليك الله سبحانه وتعالى في مراحل حياتك. يعني بعض الناس يظنون أنه ابتلي في بعض أوقات حياته ثم يريد أن يعيش حياة ناعمة مطمئنة.
يقول خلاص فعلي كده.
أنا أديت وعملت. ولذلك يعني أعود وأكرر أن الإمام أحمد لما سئل أيمكن الرجل أم يبتلى ردا جميلا قال لا يمكن حتى يبتلى. فأنا نقول أن يوسف عليه السلام مكن بعد ابتلاءات كثيرة 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 كما ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم. ووجدك عائلا فأغنى وجد ضالا فهدى.
الشيخ محمد لدينا الحكمة من الابتلاءات دلوقتي. لكن أنا عايز أقول لأخواننا المشاهدين أنه الإنسان إذا ابتلي بالشر أو بالضراء الواجب عليه أن يصبر. يمكن الشيخ دكتور عمر فكرنا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام ثابت عند مسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لكن هناك مرتبة أعلى يا شيخ محمد وانت معنا، المرتبة العليا إنه أو الأعلى من الصبر الرضا. إن الإنسان إذا ابتلي بالشر أو إذا ابتلي بالضراء يرضى لأنه هذا قضاء الله عز وجل. والإنسان ينبغي أن يسلم لقضاء الله تبارك وتعالى. لكن خلونا نحن شيخ محمد والحكمة من الابتلاء. احنا نرجع طريق قلت لنا الابتلاء بالشر واحنا معنا حكمتين انت قلتهم لنا، لكن عايزين يا شيخ محمد نتكلم عشان إخواننا يطمئنه، لأن الإنسان لما يهدى ويعرف أنه ما يحدث شيئا، ما يحدث شيء في كون الله عز وجل إلا بقضاء الله عز وجل وقدره. الإنسان لا يصاب بمصيبة إلا لأن الله عز وجل قدرها عليه، ولا يبتلى بالخير إلا لأن الله عز وجل قدره له، ولا يتحرك متحرك في هذا الكون، ولا يسكن ساكن في هذا الكون إلا بإرادة الملك سبحانه وتعالى عز وجل. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذن ده لابد أن نعرفه جيدا وأن نعتقده جيدا، لأنه الإنسان يضيع إذا لم يطمئن لمسألة القضاء والقدر، لم يؤمن به. شيخ محمد، حكمة الابتلاء.
يعني حضرتك قلنا في أول الكلام إن جوهر العلاقة بين النفس البشرية وبين الحياة الدنيا ما هي إلا علاقة الابتلاء، ماشي الكلام؟ ولما يعلم المسلم الرشيد بأن الله عز وجل هو العزيز الحكيم، ومعنى العزيز الحكيم هو الذي يضع الشيء بحكمة وعزة في موضعه، ماشي الكلام؟ تفقين على كده؟ إن كل قدر ربنا عز وجل وكل أفعال الله عز وجل سواء كونية أو شخصية هي بحكمة بالغة، لأنك تتعامل مع العزيز الحكيم. أدي واحد. اثنين، لو احنا فدنا بعض الحكم، ولا أقول إجمالا كل الحكم فلا نستطيع أن نحصرها الآن، هنقول بعض الحكم التي من الله عز وجل لأصحاب الفهم أن يفهموا فيها في أمر الابتلاء. تعال تشوف أول حكمة يا سيدنا اللي حضرتك عرجت عليها في الأول، لغة سيدنا وسيدنا تعرف انها مشايخ، فعشان ما نقولش انت بتجمع الشيخ جمال ولا حاجه، لا هي لغه كده بالسن. اللهم صل على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم.
الشيخ ابن عثيمين يقول: ينبغي للانسان ان يعلم بان قدر الله عز وجل هو النافذ، ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير، لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. هذا اصله. ولكن ليس قدر الله حجه لعبده في المعاصي. خد بالك من هنا، ما يجيش واحد عاصي يقول ايه، ما أنا ده شيء ربنا مقدره علي، انت ابتليت بذنب كذا. هذا نوع من أنواع ابتلاء القدر. لا، نقول له حاسب، فلله الحجة الايه
البالغة،
لا يحتج بقدر الله على المعاصي، ولكن كل تحت قدر الله ومشيئته. ماشي الكلام. نيجي نقول اثنين، لو نظرت في حكمة الابتلاء لوجدت فيها منحة من الله ومنا، هي تخفيف على العصاة. هي تخف، أي والله تخفيف على العصاة. خد بالك من الآية دي بس، تصلي على النبي
صلى الله عليه وسلم.
الله عز وجل يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو
عن كثير.
عن كثير. يقول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أمير المؤمنين، يقول: هذه أرجى آية في كتاب الله، إن كان سوف يبتليني بما كسبت ويعفو عن كثير فماذا بقي من الذنوب بعد تكفيره وعفوه.
سبحان الله.
ما فيش حاجه بقى خلاص.
لو ابتلاني يبقى ده بسبب ذنوبي، ولو عفى عني يبقى مش هيحاسبني بعد كده.
بالظبط. ما كان الله عز وجل بقدرته وحكمته وعدله ان يوقع على المرء عقوبتين في الدنيا وفي الاخره. يعدل هذا الكلام ايه بقى؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث حسن عند الترمذي من رواية أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب العبد ابتلاه في الحياة الدنيا، ماشي الكلام، وإذا أبغض العبد أو إذا كره العبد أو كما قال صلى الله عليه وسلم أجله ليوافي ذلك يوم القيامة. يسيبه صحيح زي ما هو كده، يعني انت
لا يمرض ولا يتعب ولا
تشوف طاغوت من طواغيت الدنيا
آكلا للحرامي معاقرا لكل الموبقات وصحته بومب.
نعم.
فيش حاجة أبدا. زي الفل. وعياله كتار ونسله كتير وماله كتار
كده. نعم.
ثم إذا نظرت إليه تجد أن ذلك من سخط الله عليه.
نسأل الله السلامة.
نعم. خد بالك بقى من الحكمة الثالثة يا سيدنا، الله عز وجل جعل الابتلاء جسرا يوصل به من أراد من أصفيائه إلى كمال الإقامات أو إلى كمال المناصب والأخلاق والمكانات. يعني إيه؟ يقول ابن القيم عليه رحمة الله وبركاته: إن الابتلاء جسر يوصل الله به من أراد من أصفيائه وعباده إلى أعلى المناصب، بحيث أنه لو لم يمر على هذا الجسر ما وصلوا إلى هذه المكانة، فهو ظاهره فيه الابتلاء وباطنه فيه رحمة موصلة للجنة.
هذا المعنى يبتلى الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل.
يبتلى المرء على قدر دي. يعني لكن احنا عايزين نقول يعني عشان أبلور الكلمتين بتوعك دول، المكانات والمقامات.
مش كلامي ده كلام ابن القيم.
نعم. عايز بلورة برضه. انه يا اخوانا احيانا الله عز وجل يعني يجعل او يريد هذا العبد في مكانة معينة قد لا يستطيع ان يصل اليها بعمله.
نعم.
ضعيف.
نعم.
قليل العمل. كسول شويتين زي حالاتي كده. لا صلى الله عليه وسلم عافية. فيبتلى ابتلاء معين من طبعا احنا كنا ابتلاء بالشر دلوقتي.
نعم.
او بالمصايب او ما شابه ذلك. هذا الابتلاء يكفر عنه بعض السيئات او كثير من السيئات.
نعم.
لان النبي عليه الصلاة والسلام والحديث هو عند مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: ما يصيب المسلم من هم ولا غم، من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حتى ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فالإنسان يبتلى بالشر والخطايا تكفر، يبتلى بمصيبة والخطايا تكفر والسيئات تكفر، فيلقى الله عز وجل وبلا خطيئة أو يكاد يكون بلا أخطاء، فيرفع في الجنة درجات.
نعم. يا شيخنا الله عز وجل لما جعل أمر الابتلاء من حكمته جعله للتمكين. وقلنا الشيخ حسن قال الرواية عن الإمام أحمد وربما قيلت عند الإمام الشافعي أنه سئل الإمام فقيل له: يا أبا عبد الله، يبتلى المرء أم يمكن؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى، ولقد ابتلي آدم ونوح وإبراهيم وموسى وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، فمكنوا من بعد هذا الابتلاء.
مكنوا.
واخد بعضك ازاي؟ مكنوا من بعد هذا الابتلاء. اذا لا تمكين الا بالابتلاء، لن تنال عند الله. سيبك بقى من امر الدنيا كمان، مش تقول انا عشان ابقى راجل يعني معروف او راجل داعية يشار الي او كذا او كذا يبقى لازم ابتلاء. مش هي كده، ده هي القصة كمان في الاكتر لمن كانت عينه على الاخرة، فإنه لن يمكن له في أمر طاعة موصلة إلى أعالي الجنات إلا إذا ابتلي. هي كده، ملهاش سكة غير كده. عايز توصل إلى الجنة فلتعلم وتشمل إن كنت آمرا بالمعروف نهيا عنه. يعني اللي أبينا قالوا أو كما قال الناظم: لا تحسبن المجد تمرا أنت إيه
أكله،
لن تنال المجد حتى
تبلغ المجد حتى تلعق
السماء. لن تبلغ المجد حتى تلعق
السماء. لا تمكين إلا بابتلاء. عليها هل دي فوائد وحكم من الابتلاء. وخلونا نرجع بقى لدكتور عمر. كنت يا دكتور بتقول لنا إنه الإنسان يبد أن ينتبه إنه في فوائد
الابتلاء.
في فوائد في الابتلاء ما حدش واخد باله منها. قلنا اتنين.
نعم.
انها الحمد لله انها لم تكن في الدين.
نعم.
الثانيه انها لم تكن اكبر مما كانت.
نعم. نعم.
يعني ابتلي بشيء بسيط كان ممكن يبقى اكبر. نعم. واحد ابتلي ابنه مات كان ممكن يكلهم.
نعم نعم.
فالحمد
نعم.
لله اللي هو واحد
نعم.
بس
نعم.
يعني
نعم.
طب الثالث بقى
بس قبل ما اكمل الثالث، بس الحساسيه والشفافيه اللي كانت عندي والشعور العالي والطموح العالي اللي كان عند الصحابه في موضوع الابتلاء نفسه. يقال لسيدنا ابو بكر الصديق لما سمع قول الله عز وجل: من يعمل سوءا يجزى به، ولما سمع قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى. يعني ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم مهرولا يا رسول الله, يعني خلاص الواحد كده يضيع لو إذا ابتلي, إذا كل شيء صغير عمله هيجازى عليه. قال له يا أبا بكر يعني مثلك يعني تكفر سيئاته بهذا الايه بهذا الابتلاء حتى الشوكة ايه حتى الشوكة شوكة.
تعال نرجع تاني, يعني ألست تمرض؟
نعم نعم نعم. خلينا نركز على قضية الحسن محاسن الابتلاء. لأن لفت انتباهي لما قرأت الثلاث آيات سواء بتاع سورة الكهف أو سورة الهود أو حتى سورة الملك, ربنا عز وجل بيقول ليبلوكم أيكم أحسن عمله. فالإنسان مش مطالب أنه يعمل أو لا يعمل, الإنسان مطالب أن يتقن ويجود العمل, وإذا كان فيه حسن وأحسن فهو يعني ينشن على الايه على الاحسن. فالانسان ينظر الى محاسن ايه الابتلاء. الحسنة الاولى في الابتلاء انها لم تكن في الدين, وهذا يعني يخفف لأواءها ويجعل الانسان يعني يحصل مفاهيم المكاسب. الحسنة الثانية انها لم تكن اكبر مما كانت, ربما كانت اكبر مما كان. الثالثة ان الله عز وجل رزقه عليها الصبر.
يا سلام,
يعني رزقه على الصبر, هذه نعمة واجبة سجود القلب مش
أصلا الجسم. هو الإنسان إذا ابتلي فصبر,
نعم,
هذه نعمة تستوجب الشكر.
نعم نعم,
لأنه لو إن الإنسان صبر سيجازى مجازاة طيبة. يمكن حديث ذكرتنا بالآية الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون,
نعم,
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني نفس المصيبة
قال نعم
ستنقل
نعم نعم إذا تاني ونعم الهداية لك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فقضية أنا عايز أركز على قضية أخطر من كده, اللي هي أن الإنسان لا يوكل الى نفسه, ان كونك ترزق عليها الصبر ده امر من الله عز وجل ومنحة من الله عز وجل. كم من واحد لا يرزق على كثير من البلاءات اللي ايه الصبر. المرأة مثلا التي ذهب اليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها يا أمة الله اتق الله واصبري, قالت اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي. ولما ذهبت ولم تجد على بابه بوابين ولا حجاب, قالت له يا رسول الله انا كنتش عارف ان انت
لم اعرف.
قال لها انما الصبر صدمة الاولى. والصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء, يعني يكون الانسان يرزق الصبر على البلية امر يعني
نعمة
من الله.
هذه نعمة تستوجب الشكر.
أيوه. حتى بعض العلماء قال يعني اذا عشت في الدنيا طويلا وطوفت الحياة في بكل باب وذقت الهول فيها والرزايا وصار العمر يغرق في العباب ودهر مدلهم صار يرمي سهاما مارقات كالشهاب لومضا ولا نمط الحياة بمستطاب ولا صبح أتى من بعد ليل وصار الحال في مر وصاب فردد قائلا يا رب هون علي الرزق وامن بالثواب وإن أمارة بالسوء مالت فقومها وحاذر أن تحابي فعند الله يعرض ما جلته يد الإنسان في يوم القيامة. فنركز على نقطة أن الإنسان يرزق الصبر منحة من الله عز وجل, يرزق على البلية الصبر عليها ويؤجر أيضا. فهذا معنى جيد أو حسن من حسنات البلايا. يعني
شيء طبيعي أن الإنسان إذا صبر فهذا من نعم الله عز وجل عليه.
نعم, أن وفقه للصبر.
أن وفقه للصبر. يبقى ده المعنى الثالث أو
الفائدة الثالثة أو
الفائدة الرابعة.
الفائدة الرابعة أن الله عز وجل يعطيك, هو الذي وفقك إلى الصبر عليها وهو يعطيك عليها جزء الأجر. لذلك ختمت الآية بهذه الخاتمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
أذكر
صلوات من ربهم ليست صلاة واحدة. ليست يعني والصلاة من الله عز وجل على العباد رحمة من الله عز وجل وقبول. يبقى صلوات هذه واحدة, اثنين ورحمة, ثلاثة شهادة لهم بالهداية وأولئك هم المهتدون. يعني ثلاث مكاسب في مكسب واحد,
سبحان
ثلاثة في واحد كما يقولون.
أنا عايز أقول لإخواننا الذين ابتلاهم الله عز وجل بأنواع من البلاء, ألا ترى أنك الآن في نعمة؟ أنت إذا ابتلاك الله عز وجل بفقد حبيب لديك أو إذا ابتلاك بفقد المال أو إذا ابتلاك بأي شيء من الأشياء التي تظن أنها يعني من الشرور أو من المعايب أو من المصائب, أنت لعلك تكون في نعمة. وأنت في نعمة بالفعل إذا صبرت فأنت إذا صبرت فأنت يعني تتضاعف لك الأجور وتزال عنك السيئات ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن إلا كفر الله بها.
أستاذنا برضو الصبر ليس سهلا.
نعم.
في ناس كسر يتبرمون. سيدنا علي بن أبي طالب كان كثيرا ما يقول يعني الأحمق يفعل في آخر المصيبة ما يعني في آخرها ما يفعله العاقل في أولها.
نعم.
يعني والأول والعاقل يساب والأحمق لا يساب.
ولذلك يفعل الأحمق. لذلك الإنسان غير عاقل.
يقول لك إيه أنت عامل إيه؟ يقول لك الحمد لله زي الزفت.
أعوذ بالله.
أنت قال لك زي يقعد يندب ويلطب وشق ويعمل كل الحاجات وبعدين في الآخر كده بعد ما يهدى ويبرد والأمور تسكن جاء ليه الحمد لله. هو لم يؤجر. لم يؤجر. إنما الثاني استقبل. شوف العبارة الأولى قال إنا لله قالوا إنا لله وإنا إليه كمل تسليم وكمل يعني ملكية كاملة لله عز وجل. إنا لله وإنا إليه راجعون.
نعم.
أنت مالك إزاي؟ فهذا العاقل يستقبل المصيبة عند الصبر ثم يأخذ
الإيه. نعم. تعال نشوف واحد من العقلاء إلى ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم وصبر ورضي. وهم كثر.
العقلاء كثيرون. كما أن الأحب تمقى يعني.
كثيرون أيضا.
أكثر. يعني إن كنت يعني سألتني عن رجل. فأضرب لك مثالا عظيما في امرأة.
نعم.
وإذا ضربنا المثال بالمرأة الضعيفة المسكينة الكثيرة نضرب المثال بأمنا هاجر عليه السلام.
نعم.
هذه المرأة العظيمة عظيمة الشأن عظيمة المنزلة عند الله سبحانه وتعالى وعند المسلمين جميعا.
نعم.
لأنني هذه المرأة لها يعني في مكانة عظيمة في قلبي كما أن لخديجة عليه السلام ورضي الله عنها مكانة عظيمة في قلبي. هاجر عليه السلام لما أخذها سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى هذه الأرض القحقاء القفراء التي ليس فيها زرع ولا ماء. أنا عاوز تخيل معايا الموقف ده موقف صعب وعظيم جدا جدا. إن امرأة كثيرة في مكان صحراء فيه الوحوش وفيه الثعابين وفيه بل ليس فيه زرع حتى يعني تأكل منه وتشرب ليس فيه ماء حتى يعني تسقي منه ولدها وتشرب منه ليس فيه مكان تستريح فيه ليس فيه غطاء ولا فرش. ابتلاء شديد. أن هذا لما تصوره أنت وتصوره إخواني المشاهدين تصورنا هذا المشهد. تخيل نفسك الآن في مكان صحراء الصحراء الغربية مثلا
لا.
ووضعت فيها وضعا ليس إجبارا فقط لا
أمر.
بل هو أمر تكلم. أولا من إبراهيم من الله تعالى إبراهيم ثم هذا الأمر لما تمكث أنت في هذه الصحراء فيضعك وليك ويقول لك أمكث في هذا المكان ومعك طفل صغير رضيع ثم تقول هذه المرأة بثبات وعقل المؤمن الراجح يا إبراهيم وإبراهيم يولي دبره إليها ويذهب حتى عقلت الأمر إن إبراهيم لا يفعل هذا إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت الكلمة العظيمة هي كلمة الإسلام هي معنى لا إله الله محمد رسول الله إذا لن يضيعنا. وقالت في رواية توكلت على الله. هذا المعنى العظيم الذي يريد أن نحياه نحن في معنى الابتلاء. احنا قلنا أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام فذريته للابتلاء الامتحان. فامتحنها الله سبحانه وتعالى بأن تركت زوجها تركها في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء تركها مع طفل صغير. يعني لو أنها لوحدها ولحالها لكان أمر هينا ولكن الله سبحانه وتعالى يعني يبتليها ابتلاء شديد ثم هي تعقل الأمر. هنا قلنا في يوسف عليه السلام أن الإشكال عند الناس جميعا والإشكال الذي يعني شيطان يريد أن يصرف الناس عنه أن الله سبحانه وتعالى لما ابتلاك بالمصائب ابتلاك بالمحن ابتلاك بالطاعات والقربات ابتلاك ليختبرك ماذا تفعل في هذا الابتلاء. هي القصة كلها مش ربنا سبحانه وتعالى لا يريد ان يبتلينا لانه يكرهنا
او ليعذبنا
او ليعذبنا، ولكن الله سبحانه وتعالى يبتلينا حتى يرى منا ما يحبه الله سبحانه وتعالى أرضاه. فمن فالعاقل هو الذي يفعل مثل هذه المرأة العاقلة الرشيدة، تقول إذا لن يضيعنا. نحن نريد أن نقول هذه الكلمة من قلوبنا، إذا لن يضيعنا. والله ثم والله لو أن الإنسان اعتقد هذا الاعتقاد العظيم الجميل الرضا بالله سبحانه وتعالى، لما قالت هي رضيت بالله،
كمان كمان جبريل عليه السلام قال لها حينما سألها لمن ترككما، قال تركنا لله، فقال لقد ترككما إلى كاف. ناخد بقى اتصال ونرجع نقول السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخ محمد السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل أخ محمد اتفضل.
بقول لك نعم الشيخ
ورحمة الله
دلوقتي
يا محمد قول لا اله الا الله.
لا اله الا الله.
اتفضل كمل.
انا متجوز. الو
انا عاد سمعت. اتفضل يا محمد كمل. قطع الاتصال. انت متجوز، ربنا يبارك لك في زوجتك وفي عيالك، حاول معانا تاني واسال الله ان يتقبل منا ومن صالح الاعمال. لكن انا قلت لك وبقول لاخواننا المشاهدين قل لا اله الا الله، لانك انت قلت والنبي عم الشيخ، والنبي الإنسان لا ينبغي له ولا يجوز له أن يحلف بغير الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالإنسان لا ينبغي له أن يحلف إلا بالله عز وجل، وإذا حلف بغير الله عز وجل فليقل لا إله إلا الله. أسأل الله عز وجل أن يعفو عنا عنكم. فنرجع بقى،
أعوذ أكمل بس المشهد العظيم ده، وقلت برضو ان يعني يا ريت واحنا قاعدين دلوقتي نتخيل هذا المشهد، مشهد المرأة الكثيرة كثيرة الجناح زي ما احنا بنسميها كده في بلدنا كده، وامرأة معها طفل رضيع ثم يتركها ابراهيم عليه السلام. هذه المرأة لولا انها تعرف امر الله وتعرف ان معنى لا اله الا الله ابراهيم عليه السلام في زمانها ورسول الله، وان هذا الامر إنما هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، فتقول رضيت بالله. ثم لما يأتيها جبريل عليه السلام كما يعني أشار أخونا الشيخ جمال يقول لها لمن ترككما، ما هو سؤال عشان يستخرج يستخرج الله سبحانه وتعالى ليعلم الله سبحانه وتعالى منها هذا الأمر واقعا مشاهدا. الله سبحانه يعلم خائطة الأعين وتخفي الصدور، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يرى منا هذا الكلام، هذا
تعلم نحن
فلمن قالت تركنا الى الله، فقال لقد ترككما الى كاف، اليس الله بكاف عبده؟
بلالة.
ويخوفونك بالذين من دونه، والله ثم والله لا تخف يا عبد الله من ضيق في الدنيا، ولا تخف من مصيبه حلت بك، ولا تخف مما الم بك من وساوس واحزان، ولكن تعلق ويعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، وقل كما قالت هذه المرأة رضيت بالله لن يضيعنا الله سبحانه وتعالى. فلما رأى الله سبحانه وتعالى منها هذا الصبر أراد أن يختبرها اختبارا آخر. لا تظن أن في أول الأمر يعني أقول رضيت بالله وكفى، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يختبر مرة بعد مرة حتى يرى منك فعلا أنك صابر وأنك محتسب أجرك على الله سبحانه وتعالى، وأنك فعلا راض عن الله سبحانه وتعالى، راض بالله سبحانه وتعالى. اختبرها الله سبحانه وتعالى أياما كثيرة، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس أن إبراهيم عليه السلام لما أخذ هاجر إلى هذه الأرض إلى مكة لم يكن فيها شيء إلا مكان ربوة مرتفعة، يعني مكان مرتفع من الأرض ليس فيه شيء، هذا المكان الذي سيبني عليه إبراهيم عليه السلام البيت. ثم تركهما ومعهما سقاء فيه ماء وشن فيه تمر. أخذت هذه المرأة تأكل من التمر وتشرب من الماء أياما معدودات، قيل في بعض الأثار أنها ثلاث أيام أكلت من الماء وشربت من أكلت من التمر وشربت من الماء حتى نفد معها بمعها. فماذا تفعل؟ ابتلاء آخر، نفد معك ما معك من الماء ونفد ما معك من الطعام، ثم تحتاج إلى أن ترضع طفلها الرضيع الصغير. هذه الرحمة التي وضعها الله سبحانه في قلبها ابتلاء آخر. يا رب أين تفعل؟ ماذا تفعل؟ هل تمكث وتقول يا رب ان كنت مش يعني مش عاوزني بقى انا مش اكفر بالله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد الناس يظنون ان الله سبحانه لما يضيق عليه او يبتليه يعني يكفر بالله سبحانه وتعالى بقى يعني يقول بقى ايه يا رب على بقى كده ايه انا مش عاوزك يا رب انا واعوذ بالله والعوذ بالله حاشا لله وكلا. انما هذه المراه تعلمنا درسا عظيما جليلا. ماذا بقى؟ ذهبت الى اسباب. بحث عن الاسباب، ابحث عن الاسباب وستجد الله سبحانه وتعالى يعطيك بعد ذلك الخير والتمكين. اخذت تهرول بين الصفا والمروه، تهرول بين الصفا والمروه.
يعني اذا حضرتك عايز تقول انه الاخذ بالاسباب ليس طعنا في التوكل،
بل ان الاخذ بالاسباب
من التوكل،
من التوكل على الله سبحانه وتعالى. حتى ان الله سبحانه ان اهل العلم يقولون ان عدم الاخذ بالاسباب طعن في الشرع،
طعن في التوكل.
طعن في الشرع. والاعتماد على السبب طعن في التوحيد. اذا اعتمدت على السبب هذا طعم في توحيدك.
يعني خذ بالاسباب كل الاسباب المتاحه لكن علق قلبك بالله.
نعم. هي لما تعلقت بالله سبحانه ماذا فعل الله سبحانه؟ ارسل الله لها ملكا. وهكذا يا احبتي الكرام، ينبغي ان ناخذ من هذا الدرس درسا لنا جميعا، مدرسه نبويه مباركه، ان الانسان لابد ان يبتلى، واذا ابتلي لابد ان يبتلى مره بعد مره حتى يصفيه الله سبحانه وتعالى. فمن صفي صف الله له امره وصفي له حتى يعني يجد طعم حلاوه الايمان في قلبه، والله سبحانه يفتح عليه بعد ذلك من الفتحات.
ده انا كمان عايز اقول الحقيقه يا شيخنا، وانت بتتكلم عن هاجر عليه السلام وعن يوسف عليه السلام، جت فكره في بالي بقول لاخواننا الذين يبتلون ماذا تفعلون لو انك يعني اعترضت، ولو انك لن ترضى بقضاء الله عز وجل، ولو انك لن تصبر، انت هتقدر تعمل ايه؟
لا
انت ده تعمل ايه؟ عايز محمد قول لنا. طب انت
اللهم صل على
سيدنا.
اول امر ينظر فيه المبتلى هو محاسبه النفس. دائما ابدا السلف رضي الله عنهم عندما كانوا يصابون بنوع من انواع الابتلاء، نضرب مثلا محمد بن سعيد من اكابر التابعين.
نعم.
عندما سجن في دين قال أعلم لماذا سجنت، عيرت رجل منذ 40 سنة، قلت له يا مفلس.
يا نهار أبيض. طب تعال نشوف مسألة إفلاس بعد الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
اللهم استر يا رب.
أختم محمد. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا اخت محمد.
حضرتك حضرت الشيخ.
يا مرحبا.
عليكم السلام.
تفضلي حضرتك سامعيني.
ازاي حضرتك؟
الحمد لله. معاك يا ام محمد اتفضلي.
بمناسبه حضرتك الو.
معاك يا ام محمد احنا سامعين.
حضرتك معايا؟
اتفضلي. اتفضلي سامعيني يا ام محمد كلمي.
حضرتك بتتكلم على الابتلاء.
نعم.
انا من ضمن الناس اللي ربنا ابتلاني.
طيب احنا زي ما قلنا خليكي معانا، اذا ابتليتي فاصبري، واسال الله عز وجل ان يجعل هذا سببا في تكفير السيئات ورفع للدرجات. حاولي اتصلي بينا تاني ونسال الله القبول. اتفضل يا شيخ.
يبقى محاسبه النفس، النفس كالشريك الخوان ان لم تحاسبه ذهب براس مالك.
يستير يا رب.
فعند كل بلية العاقل من يفهم ما هو مراد الله عز وجل ها في مثل ما ابتلى، من أين أتيته ليه؟
قل هو من عند أنفسكم.
بالضبط. إيه السبب؟ قلت لك ضربت لك المثل من محمد بن سيرين عليه رحمة الله وبركاته لما قال علمت بأن ذلك عندما عير رجل وقال له يا مفلس من كم سنة بقى؟
الجزاء من
نفس العمل. عارف ليه هو افتكر الذنب ده؟ لأن الذنوب عندهم كانت قليلة. فكانوا يستطيعون
أن يحصلوا. بقى له 40 سنة ما عم بيعملش ذنوب إلا أقل واحد يعني.
يا مفلس.
أمال إحنا بقى نعمل إيه؟
نسأل الله أن يسترنا وإياه. اثنين يا سيدنا.
نعم.
مسألة الرضا واليقين. الرضا واليقين مشتملة على كل ما قلناه. انت طريق الامامة حتى في الدين مشتمل على اصل عظيم. وهو ايه؟
صبر ويقين.
الصبر واليقين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما
صبروا
وكانوا بآياتنا
يوقنون.
انت عايزك رتبة في الدنيا ولا في الآخرة او في الاثنين معا؟ فينبغي عليك حال سيرك الى الله، نتكلم بقى الكلام بتاع ابن القيم، حال سيرك الى الله ان يكون لك جناحين. ده مش كلام ابن القيم بعينه يعني، عشان ما افتريش على الرجل، لكن هذا مشموه. يكون لك جناح تضرب بهما يقين وايه
صبر،
بذلك تحلق في اي مصيبه او بليه سواء بقى
ارتفع عليها
يعني. انا عايز اقول على نقطه مهمه قوي، احنا عمالين نتكلم على الشر والضراء، الشر والضراء، ده الابتلاء بالنعمه اشد.
ده انت اللي دخلتنا في الموضوع ده، خلي بالك. احنا كنا نفسنا نتكلم في الخير الاول، انت قلبتنا على
هو ده المشترى عند الناس. يعني هذا هو المشترى، يعني هو زي ما قلنا انت حضرتك عرجت في الاول وقلت يعني دايما هو لا ينظر بان الخير ابتلاء، ولكن اول ما يتخبط منه 5 جنيه زي ما بيقولوا بالبلدي كده يقعد يولول، هي ده القضيه. هذا هو مفهوم الابتلاء عندنا. اذا قلت رجل ابتلاء يبقى مصيب، يقول لك فلان ربنا ابتلاه بقى مليونير، ما حدش يقولها ابدا. ربنا ربنا ابتلاء ده عالم
مليونير بقى، يقول لك ده
ربنا كرمه،
ربنا اكرمه.
يعني فاهم الانسان اذا ما ابتلاه ربه فايه
اكرمه
ده هو قايل ربنا عز وجل ابتلاء، فيقول ربي ايه
اكرما.
واما اذا ابتلاه فقدر عليه رزقه، فيقول ايه
ربي،
يبقى هو ده عنده الابتلاء ده بس، انما الثاني ده كرم مش ابتلاء، مع ان ربنا عز وجل وصفه بانه ايه
ابتلاء.
ونبلوكم بالشر والخير ايه
فتنه.
ده هو ممكن يكون مليونير، هذا البساط. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول ان الله لا يمنع عن عبد الدنيا كما يمنع احدكم مريضه سقيا الماء. شوف الكلام
يحمي.
هو لا يعلم بان منعه الدنيا مكرمه، وان ربما كان اعطاءه الدنيا مشآم عليه. فهو لا يدري. واخد بالك؟
كم من انسان كان فقيرا وكان طائعا لله عز وجل، فلما ابتلي بكثره المال ابتعد عن طاعه الله عز وجل.
بطل.
شوف كم واحد في الجار حبايبك عملوا ايه؟
عندنا عندنا يا شيخ جمال، شيخ جمال قارون، قارون ماذا فعل؟
نعم
لكن ان شاء الله بعدين نكمل شغلنا.
يبقى سيدنا مساله انه ينبغي علي ان يكون عنده يقين ورضا. رضي الله عنه ورضوا عنه. رضا عن ربنا يعني ايه؟ أن ترضى. أنت بقى تزعم إيه؟ محبة الله. خد بالك بقى، يا من ابتلي بأي نوع من أنواع الابتلاء، إذا سألناك سؤالا مباشرا أأنت محبا لله؟ لأجبت بنعم. نعم ولا لا؟ هيقول نعم. طيب كل اللي يجي من حبيبك يبقى حبيبك.
طبعا أنت لو يفهم يعني
لو عندك يقين ورضا كل يجي من حبيبك
بحبيب
حبيبك. مظبوط الكلام؟
لا لا.
والا فان هذا الزعم بالحب سوف ياتي الفعل ليكذبه. ساعد ما يبتلي، ساعد ما سيبت الموبتلي يقول ايه هو انت يا رب دايما فاكرني كده، الناس كلها
ايوه نعم
والله العظيم. هذا اول حال يقول لك يا رب افتكرني، يقول لك ربنا افتكره. لا يضل ربي ولا ينسى
سبحان الله.
وليه لما بتيجي النوع الابتلاء بالخير لا تنظر الى مراد الله فيه، ممكن يكون ضياع والعياذ بالله.
صلى الله عليه
وسلم. اذا كنا قلنا ان هنالك ابتلاء بالطاعه، ان يكون راجل مصلي وعابد يكون اصل ده مضيع عليه طاعته، دي اجتهاده في الدين لم يكن من الله توفيقا للفتى لأول ما قضى عليه
اجتهاده زي لما يكون عونه من الله.
تاخد بالك ازاي؟ ده ممكن يكون نفس اجتهاد لطالب العلم او التحصيل او للدارس هيكون سبب في ضياعه. الجماعه اللي بيتغمقوا ويتبحروا في الفلسفه وفي امور الطبيعه وفي كذا، اذا لم
يضبط ذلك
بضوابط شرعي سوف يكون كريح التي في مهب.
لا ده انت كمان بتخش في اكتر من كده. الانسان اذا كان طائعا لله عز وجل ومتعلما للعلم الشرعي دون ان يكون ذلك لله عز وجل يعني ممتثلا فيه،
كان كل ما يتعلمه وبال عليه.
صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه الا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنه، يعني لن يشم رائحه الجنه.
نسال
الله السلامه
والعافيه.
على اي حال المساله محتاجه تفصيلات، لانه احنا في امور مش فاهمنا يا اخوان. انسان يجي ربنا يديله شويه فلوس يقول يا سلام ده اكرام، يديله عيال كتير ويقول ده حاجة جميلة لا. جدا يديله عمارات او شقق او ما الى ذلك يقول ده انا كده يعني
ربنا راضي عنه.
وممكن يبقى هو ده عين الابتلاء وممكن هو ده سبب في الهلاك. ازاي؟ اذا لم يستخدم هذه الاشياء في مرضات الله عز وجل واستخدمها في معصية الله عز وجل صارت وبالا عليه. والعكس بالعكس، اذا ابتلي الانسان بمصيبة من المصائب يقول انا مبتلى وقد يضجر ويحزن لهذا حزنا شديدا، وقد يكون هذا الامر عين الخير بالنسبة له ان صبر على هذه الابتلاءات وان اطاع الله عز وجل فيها وامتثل الامر لله تبارك وتعالى، سيكون خيرا ونعمة بالنسبة لهذا العبد. دكتور عمر،
ده
احنا قلنا ان المسلم له سلوك
نعم
ومسلك في حال الابتلاء. طبعا احنا يعني بدأنا في الابتلاء بالضراء، فخلينا نقول ازاي المسلم يعمل ايه وخطوات عملية المسلك المفروض يعمل ايه وايه وايه في هذه الحالة
في الضراء.
نعم،
اولا استقبال المصيبة بالصبر.
نعم،
والصبر معناه عدم الجزع، حبس النفس عن ايه؟ عن الجزع.
نعم،
يقولون تلقى بالصبر ضيف الهم ترحله. انجاز التعبير الناس اللي تنس الطاوله اما بتجي تني الكره عليه فبيردها عنه بيدفعها في ملعب الاخر. فلو تخيلنا كده
يعني كان الكره دي مصيبه وهو
بيدفعها عنه، فبتخيل ان المصيبه يستقبلها الانسان بمضرب الصبر. تلقى بالصبر ضيف الهم ترحله، ان الهموم ضيوف اكلها المهج. لو تركتها تلتهمك تأكل مهجة الايه؟ مهجة
الصبر.
يبقى الانسان يستقبلها بالايه؟ بالصبر. وعايزين بس ننظر في الصبر على الجانب الايجابي في الصبر.
طب قبل الجانب الايجابي ده، وانا جايين في العربية انت قلت لنا بدين شعر كده عن واحد الفرس بتاعه اللي خده من الملك مات. فصبر، انا عايزك تقول الفيديوهين دول عشان
نعم
يبقى
هو
مع القصة طبعا
نعم الناس توصل. القضية ان احد الشعراء كثيرا ما كان الشعراء يتحدثون الى الامراء ويعني يعطونهم بعض الايه بعض الاموال، فاحد الشعراء من ذكائه يعني مدح احد الامراء فاعطاه فرسا، يعني قال للخدم بتوعه ادوله فرس، فما نقوا فرس كحيان كده يعني على وش موت وادهوله. فهو يعني مستحي يكلم الامير يقول له الفرس الهديه بتاعتك مش ولا بد مش على المستوى ماتت، فعايز يقولها له بشكل لبق. فقال له اهديتني اعجوبه هي في العجائب نادره، فرسا كان هبوبه وشك الرياح الطائره، في لحظة قطع المسافة من هنا للآخرة مات. يعني من سرعته ما عمرش معه لحظة واحدة، من ساعة ما خدته احتضر، خدته واحتضر
جد مصيبة.
فبرضو ده من يعني
قطع المسافة من هنا للآخرة في لحظة.
ايوه، فده برضو من حسن التخلص الإنسان برضو لما يعني لما يكون معه لسان أعطي البيان ونعمة البيان، لما الإنسان يعطي عنده هذه النعمة يستطيع أنه يزلل الصعاب. تخيل نفس الرجل ده لو أنه تجاهم أو قال كلمة أغضبت الأمير،
كان ممكن
قال له هديتك مثلا طلعت وحشة وأخذها مش عارفين كانوا يسجنوا أو أي مكان الأمر. فننظر في قضية البلاء في أتصور إن أول خطوة عملية هي الصبر، والصبر مش جانب سلبي.
نعم،
ده جانب ايجابي.
نعم،
جانب ايجابي ان انك تحبس النفس عن الجزع، ان انت تاخذ بالاسباب. سيدنا ابراهيم لما ابتلي في ولده اسماعيل في الذبيح ماذا صنع؟ صبر كامل. ده بيسموه نوع من الصبر، الصبر على الايه؟ على الطاعه. الصبر على الطاعه من الاب، والصبر على الطاعه من الابن. حتى ان في ابياته الشهيره ده رائعه في هذا المجال، يقولون يعني فاضت بالعبرة عيناه أضناه الحلم وأشقاه، شيخ تتمزق مهجته تتندى بالدمع لحاه، ينتزع الخطوة مهموما والكون يناشد مسراه، وغلام جاء على كبر يتتبع في الخطو أباه، وأمرت بذبحك يا ولدي فانظر في الأمر وعقباه. ويجيب العبد بلا مهل ويجيب العبد بلا فزع، افعل ما تؤمر أبتاه، أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه.
أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ عشان صبر الأب وصبر الابن. وتهز الكون ضراعات ودعاء يسمعه الله، تتوسل بالملأ الأعلى أرض وسماء ومياه، صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فدينا.
يا سلام،
هتقول لي زين فسيدنا إبراهيم
حتى نقول الأبيات دي تاني بس بعدين ناخد اتصال.
خلاص ماشي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخت محمد إزاي حضرتك؟
عايزة أستفسر عن سؤال يعني لو سمحت.
اتفضلي يا أخت محمد.
لو سمحت، أنا يعني إن أنا هتحرم إن أنا أصوم 6 أيام شوال، لأن الحيض جاي النهاردة لسه فاضل يومين. فأنا عايزة أعرف يعني هو جالي كمان قبل ميعاده 5 أيام، فعايزة أعرف هل دوت ابتلاء من ربي في ديني، يعني إن يعني ما تقبلش مني رمضان عشان كده جالي بدري وإن أنا مش هلحق أصوم 6 شوال. أصبحت أنا من ساعتها يعني وأنا تعبانة جدا يعني.
طيب هو أنا يعني محمد أسأل الله عز وجل أن يعفو عنه عنك، لكن أنا أظن مع أخواننا المشايخ يقولون أنه هذا ليس له علاقة بقبول رمضان. أنت امرأة كبنات حواء وتحيضي ككل بنات حواء، وهذا أمر ليس في يدك ولا في يد غيرك.
والشعر لما ينتهي في الأصل فيكون إن الشعر ما بتاعش يبقى القصور مش هيبقى منها، وإن كان هنالك تلكؤ يعني كانت المفروض تبدأ على طول، ولكن هي لما الشعر لم يخرج من يدها برضاها.
نعم.
فحسب هذا الأمر والله عز وجل قد يعطي الأجر على نية صالحة.
نعم، يعني إن نويت، إن كنت قد نويت نية صالحة أنك ستصومين رمضان، ولعلك صمت ما فاتك من رمضان الأيام التي كانت عليها، فإن صمت رمضان وما فاتك من رمضان وكنت قد نويت أن تصومي 6 من شوال، فإن كنت قد نويت نية صادقة فأسأل الله عز وجل أن يعطيك الأجر، ويعني حاولي أن تقضي هذه 6 أيام بعد أن تنتهي الحيضة بإذن الله تبارك وتعالى. تعال نسمع الأبيات دي تاني.
قول تاني يا سيدي.
حاضر.
طب قبل برضك الأبيات هناخد دعاء.
ماشي.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أختنا الكريمة.
أنا كنت عايزة أكلم حضرتك على موضوع البلاء اللي أنتوا بتتكلموا فيه.
اتفضلي. سامعينك اتفضلي.
أنا عندي بلاء جامد جدا، وأول ما حصل ما كنتش مستحملة خالص، وكنت برضو فاكرة كره من ربنا. انا الحمد لله متجوزة بقالي 10 سنين وما بداتش اجيب اطفال الا بعد 3-4 سنين، عندي ولد وربنا اكرمني ببنت والحمد لله، كانت هما الاثنين كل حياتنا. وجودي انا شايفة ان هو راجل طاقي جدا، يعني لدرجة ان انا بستكتر التوكة بتاعه ده، وبعد اقول انا اخواتي نفسهم مش بلاقي فيهم حد بر باهله زيه بصراحة. ودايما كنت اقول ربنا هيعوضنا في عيالنا، ربنا هيعوضنا في عيالنا اكيد، حتى لو بابا ومامته يستاهلوا او اهله يستاهلوا او ما يستاهلوش، اللي هو الخير اللي بيعمله ده لازم ربنا هيعوضه في عيالنا. وفجأة فوجئت في اول رمضان ده، اول يوم رمضان ومن غير مقدمات، انا عندي بنتي عندها 4 سنين وواقفة في الأوضة وعادي وتتفرج على التلفزيون، وقفت الباب على نفسها بس 2 دقيقة عقبال ما انا جيت عشان افتح اخبط عليها او تفتح الباب او كده، كانت وقعت من الشباك من الدور الخامس، وقعت ميتة.
بصوت الله يصبرك ويحفظك.
والبلاء ده كان صعب جدا، انا لغايه النهارده عماله اسال نفسي هو يا ترى ليه. وحضرتك كنت لسه بتقول ان بما كسبت ايديكوا، او بما معناه ان البلاء لازم نفكر فيه ان هو ممكن يكون من تصرفاتنا او كده، انا مش عارفه افكر ولا هو ليه ولا ايه التصرفات اللي احنا عملناها وحشه للدرجه دي، لان الواحد فعلا ماشي في حاله وما بيعملش اي حاجه في الدنيا غير العيال والبيت. العيال حتى ما بشتغلش عشان العيال والبيت، وربنا يعلم ولا اهل ولا اب ولا ام ولا اي اهتمامات في الدنيا غير البيت.
طيب انا عايز اقول لك يا اختنا الكريمه،
الحكايه دي مخليني مستغربه، يعني اللي بيبقوا سايبين البيت والعيال بيرجعوا لاقوهم، اللي بتبقى بتشتغل ومفضله الشغل عيال بترجع تلاقيهم، انا ما فيش في حياتي غير عيال وبيت.
طيب انا طب ممكن تسمعينا بقى يا اختنا الكريمه، اسال الله عز وجل ان يخفف عنك وان يهدي قلبك وقلوب المسلمين جميعا. انا عايز اقول لك يعني، واخوانا المشايخ برضك هيقولوا لك، انه التعلق بهذه الصوره بغير الله عز وجل، انا بقول لك بمصارحه، لان احنا ممكن نقول لك دلوقتي كلمتين يريحوكي, وهنقول لك طبعا كلام ان شاء الله يطيب خاطرك يعني, لكن التعلق بغير الله عز وجل هذا يؤدي الى اشياء وخيمه. وكما قال ابن القيم رحمه الله عليه ان من تعلق بغير الله عز وجل عاقبه الله عز وجل بثلاثه امور. الامر الاول ان يكله الى من تعلق به او الى ما تعلق
به, الله به ولا بد.
والامر الثاني ان يخذله من جهته, يكون الخذلان من جهه هذا الذي تعلق به. والامر الثالث ان يفوته مقصوده من الله عز وجل. الانسان اذا تعلق بشيء اكثر من ربنا, ربنا عز وجل لا يحب هذا من العبد, وانما يريد من العبد ان يتعلق بالله عز وجل وحده لا شريك له. تقول يا حياتي متعلقه بالاولاد و و و والكلام ده كله, الله عز وجل اختبرك. يعني كما كنا نتحدث ان الله عز وجل اختبر ابراهيم عليه السلام في ولده, اذبحه بايديه كمان, بايديه كمان
على الكبر,
اذبحه كمان بايديه, وامتثل الامر عليه السلام واراد ان يذبحه, واسماعيل ايضا امتثل الامر. يبقى اذا عايز اقول لحضرتك انه الانسان لا اشكال ان يحب ابنائه او يحب زوجه او يحب اهله, لكن لا ينبغي ان يتعلق باي شيء اكثر من تعلقه بالله عز وجل. واعلمي ان هذا فيه ابتلاء لك فاصبري. والشيخ محمد هيقول لك كلمتين.
لا انا عايز اقول لها يعني اولا اسال الله عز وجل ان ينزل على قلبك البرد وان يرزقنا اياك الصبر على كل المصائب. ولكن لما دخل رجل, اسمع الكلمتين دول, هداك الله وربنا ثبتك, انا عارف انك في امر جلل, ولكن يعني نتكلم بكلام يعني هو في الاصل اذا عقلتيه لوجدت فيه خير كثير. انا عايزك تصلي على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم.
دخل رجل يعزي هارون الرشيد وقد فقد احد ابنائه, فقال له اصبر نكن بك صابرين. وكان ابنه اسمه العباس. وقال وصبرك على العباس خير لك من العباس, والله خير منك للعباس.
يا سلام.
صبرك على بنتك يا مؤمنة يا مسلمة يا موحدة بالله خير لك من بنتك, وهي راحت عند الملك اللي هو خير لها منك.
صحيح.
بتحبيها وقلبك شغوف عليها, ادعي لها ان يجعلها, او ادعي لها ان يجعلها في كفالة ابراهيم, وان يجعلها لك في الاخرة, فانك ان صبرتي عليها كانت لك ساقية في الاخرة. هذا نوع من انواع الابتلاء, ينبغي عليك ان تنظري الى شدة جميل الله عليك. وإلى شدة رحمته بك, فإنه عز وجل جعلها في كفالة إبراهيم وجعلها ساقية لك على الحوض, وربما شفعها الله عز وجل بك وبأبيها ذاك البار كما تقولين, فاصبري واحتسب.
طيب خلونا نسمع الأبيات الثانية. الأبيات حتى أتصبرها.
نعم نعم. في هذا الصدد هي احنا هي ما لاحظتش, احنا تكلمنا في الاول ان الابتلاء مش شرط ان ربنا بيبغض العبد.
نعم.
له دليل بغض العبد الله للعبد, ولا دليل حب الله للعبد. انت بالك ازاي الله عز وجل يبتلي الانسان بالسراء ليشكر, ويبتليه بالضراء ليصبر, يريد ان يستخرج منك الصبر فلا تجزعي. فجزعك هذا معناه انك لا تصبري. احنا عايزين انك تصبري.
قول لنا بقى الايه.
هو اثنين ثلاثه, ان هذه البنت تسبقك الى الايه, الى الجنه. والحديث مشهوره ان لو واحده فقدت بنت, واحد ربى ثلاث بنات وبناتهم يسبقونه الى الجنه ويسبق ابوه وامه الى الجنه, ولو اثنين ولو واحد.
طب تعالى ناخد بقى, انت مش عايز تقول
القصه. لا
لا لا ما تقولش الابيات, هناخد اتصال. السلام عليكم ورحمه الله.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ كان عندي مداخلة.
اتفضلي يا اختنا الكريمة. اتفضلي بصوت التلفزيون.
انا اخويا توفى من شهرين كده. اخويا توفى من شهرين كده.
ربنا يرحمه.
ربنا يغفر له ويرحمه ويموت المسلمين.
كان متجوز بنت خالتي. وكان مخلف منها بنت. واحنا اصلا بنتين وولد يعني. هو كان الوحيد فينا. وبعد كده انا متجوزه في محافظه يعني بعيده, محافظه البحر الاحمر, واختي كمان متجوزه, واخدت البنت وحرمت امي وابويا منها, واحنا دلوقتي يعني حالتنا اصعب بكتير, اهل امي كلهم ضدنا,
لا حول,
بيتحالفوا علينا ويتامروا علينا,
لا حول ولا قوه,
مش عارفه نعمل ايه, ومش عارفه اعمل ايه لامي وابويا, حالتهم تعبانه ونفسيتهم تعبانه,
لا حول,
ومش عارفه اعمل ايه لاهل امي, كلهم كده علينا,
نسال الله السلامه.
لو سمحت يا شيخ قول لي انا اعمل ايه.
طب ربنا يعفو عنا عنكم. حاضر اختنا الكريمه, بارك الله فيك. احنا عايزين نقول يا اخواننا واحنا بنتكلم عن الابتلاء, هي دي ايضا صوره من صور الابتلاء, الاخ يموت والبنت ياخدوها اهل الزوج
للزوجه,
وامك وابوك يحرموا من البنت,
تعقوق,
كل هذه ابتلاءات. والانسان ينبغي اولا زي ما شيخنا دكتور عمر قال لنا لابد ان يصبر, هذا الأمر هو الأمر الأول, الصبر على الابتلاء, ثم بعد ذلك يسعى بالمساعي,
نعم,
أو يأخذ بالأسباب,
نعم,
التي تمكنه من حل المشكلة, نعم. يعني من الممكن مثلا أن تذهبي إلى
أهل
الزوجة,
نعم,
وتحاول تسترضيهم, وتحاول تقنعيهم إن هم يعني يجعلوا البنت تذهب إلى جدتها وإلى جدها وما إلى ذلك, وأيضا يعني
دعاء والتضرع يا شيخ,
علمي وفهمي أبويك الصبر على هذه القضية وما إلى ذلك, وأدعو الله عز وجل. الشيخ محمد بيقول ندعو الله عز وجل أن يهدي قلوب هؤلاء وأن يجعلهم يعني من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه, لعلهم ينظرون إلى هذه الحلقة أو إلى غيرها أو يسمعون كلمة, إن شاء الله عز وجل ربنا يهدي قلوبهم ويجعلهم يردون البنت الى اهلها.
في هذه
الفضل الابيات عن الشيخ عمر بقى,
ان الله سبحانه وتعالى
قال
عدت عليه خلاص. قول انا اريد ان انبه بس يعني
لنا تلميح
لهذه الاخت وسابقتها, ان الله سبحانه وتعالى قال في سوره التغابن ما اصاب من مصيبه في ارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير. وقال تعالى ده سورة الأحديد, أما في سورة التغابن ومن يؤمن بالله يهدي قلبه.
لا.
فهي النقطة اللي احنا عاوزين نوصلها لنا والمشاهدين, ان المشكلة الآن ان تحتاج الى ايمان اولا بالله سبحانه وتعالى, رضا بما قسمه الله سبحانه وتعالى من موت الاخ او موت البنت او غير ذلك, اثبات الرضا لله سبحانه وتعالى اولا, ثم لما يعني تثبت هذا الرضا وهذا الإيمان الأكيد بالله سبحانه وتعالى, الله سبحانه يهدي قلبه أي يصبره. فالله سبحانه وتعالى سيصبر أباك وأمك, سيصبر برضو أختنا دعاء
السلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي أختنا الكريم.
لو سمحت كنت وعليكم السلام يا شيخ.
مع حضرتك اتفضلي.
لو سمحت حضرتك كنت عايزة افتيك.
اتفضلي.
خاصة بزوجي.
مع حضرتك.
ايوه.
احنا سامعينك اتفضلي.
ايوه شيخ, يعني زوجي ابوه توفى فساب له يعني لما عند عمه مبلغ كان يعني عم يعني بابا يعني كان هيشارك عمه في مبنى في ارض يعني متوفى ومتوقعش ربنا ان هو يشارك في الارض دي, كان دفع مبلغ صغير خالص. فبعدين لما توفى فعمه عطاله يعني عطاه فيها شقه اكتر من المبلغ اللي كان ابوه دفعه بكتير يعني عشان يخلص ذمته قدام ربنا يعني. بس فلما يعني فيعني خدوا كانوا يسحبوا مبالغ من عمه دوت يعني كاحتياجاتهم وكده, وفي الاخر يعني اخر مبلغ وصلهم 12,000 كان عشان يعمل بيه مشروع, ما كانش قدامه غير يعني فيه زي كشك هو بيبيع يعني حاجات حلويات وجبسيات وكده وحاجات ساقعه وسجاير من ضمنها سجاير. فدلوقتي انا خايفه يكون يعني ده رزق ضاع من حرام عشان بيبيع سجاير, وهو كشك دوت اساسا قايم مكتبه على ان هو يبيع سجاير. وقعدوا جنبه البسكوت الحاجة الساعة والمية الغازية وكده. بس فأنا مش عارفة إذا كان يعني الحاجة دي حرام، الدخل بتاعنا ده كده حرام ولا لا، في حين إن هو ما عندوش غير دوت ومعاه دبلوم التجارة وما قدموش غير إن هو يشتغل الشغلانة دي ده.
طيب فيك سنجيب عليك بإذن الله تعالى. الكشك بيبيع حلويات وشبسيات وحاجة ساعة وما إلى ذلك، لكن في جانب السجاير العجيب، وانا طبعا شوفنا ترد على حضرتك، لكن العجيب ان الناس متخيلة ان المكسب كله في السجاير والرزق في السجاير. يا اخوانا والله العظيم الكلام ده ما صحيح. الناس متخيلة ان الرزق بيجي عشان لما وقف بنت عريانة قدام باب المحل تنادي الناس على
حسرة المصر.
يا اخوانا مش كده والله، ما عند الله لا يؤتى بمعصية، الرزق سيأتي لا محالة.
تقول الله جل،
فحاجة عجيبة.
اللهم صل على محمد. بالنسبة لسؤال أختي، يعني عشان ما دماغيش سلاحت، أولا بيع السجاير هو حرام، يعني عندي أنا قولا واحدا حرام، وإن كان
واحد عنده كله
ولكن تعيين الأخت للأكل من المال المختلط، وراجل بيبيع مياه غازية ويبيع شيبس ويبيع بسكوت، لازم هو ينتهي عن مسألة سجاير. لكن هنقول المضى لا نعين ان اكلها كان بعين المال السجاير، عشان ما تقولش طب واللي فات، لكن هي تجتهد معه كل الاجتهاد على ان يترك السجاير.
يعني شوف محمد، عايز اقول لحضرتك انه بيع السجاير حرام حرام حرام، والمال لازم المتحصل من هذا البيع محرم لا شك، وينبغي عليه ان يترك هذا الامر وان يتوب الى الله عز وجل، هذه معصية من المعاصي. لكن كونه يبيع اشياء اخرى بجوار السجائر فهذا جعل المال مختلطا.
بالضبط
مش كده؟ هذا المال المختلط يجوز لك انت كزوجة لهذا الرجل ان تاكلي من النصيب او من الجزء الحلال، والحرام عليه هو صلى الله عليه وسلم ان يتوب علينا عليك وعلى جميع المسلمين. هتقول
لانه فاضل دقيقتين
بالظبط.
هو قصة سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل محفوظة، ولكن فيها معنى يخدم الاخت اللي اتكلمت عنه.
بقي دقيقة
ماشي،
لو ما قلتش
ماشي خلاص. قال ان ربنا عز وجل يعني حب يذبح محبة الولد في ايه، في قلب سيدنا ابراهيم، من المعاني اللي
احنا نفهمها.
فقال ايه، فاضت بالعبرة عيناه، أضناه الحلم وأشقاه، شيخ تتمزق مهجته، تتندى بالدمع لحاه، ينتزع الخطوة مهموما، والكون يناشد مسراه، وغلام جاء على كبر يتتبع في الخطو أباه، وأمرت بذبحك يا ولدي، فانظر في الأمر وعقباه، ويجيب العبد بلا فزع، افعل ما تؤمر أبتاه، أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه، أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه، وتهز الكون ضراعات ودعاء يسمعه الله، تتوسل بالملأ الأعلى أرض وسماء ومياه، صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه عليه السلام.
يعني أنا عايز أقول في نهاية الكلام يا أخوانا، اللهم صل على سلم على سيدنا إبراهيم وعلى إسماعيل وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. في نهاية الحلقة عايز أقول يا أخوانا، الإنسان إذا راضي بقضاء الله عز وجل في هذا الامتحان أو ذاك الاختبار، هذا سيؤدي إلى نتيجة إيجابية جدا. لو أننا تدبرنا ما في ابتلاء يا أخوانا، ظن الناس أنه شر، رضي العبد وصبر عليه إلا أعزه الله عز وجل.
نعم.
يشوف يوسف عليه السلام ماذا حدث له بعد هذا الابتلاء.
نعم.
هاجر ماذا حدث له بعد هذا الابتلاء.
تمكين على طول.
إبراهيم ماذا حدث له بعد هذا الابتلاء. سبحان الله. فالإنسان إذا صبر على قضاء الله عز وجل وإذا رضي به، فالعز والشرف والفخر له بإذن الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى سيعوضه طبعا الحلقة يعني كانت معكم جميلة وممتعة، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. في نهاية هذه الحلقة نتقدم بخالص الحب والتقدير والشكر شيخ محمد،
جزاكم الله خيرا،
جزاكم الله عمر جزاك الله خيرا، شيخ حسن بارك الله فيك، أنارتم ليلتنا وأسعدتمونا، وجزاكم الله خيرا أحبتي المشاهدين على حسن متابعتكم. تابعونا معكم بإذن الله تبارك وتعالى في مثل هذا الوقت، أنا معكم الحد والثلاث والجمعة، وشوف بقى انتوا عايزين ايه تاني، واسأل الله ان يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.